أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. سامعينا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنناقش موضوع تحديات تطبيق القانون في جرائم التحرش، وهو جزء ثاني لحلقة كنا قد بدأناها سابقا عن تعاطي القانون مع النساء ضحايا التحرش. وسامعين الأفاضل، في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز نواصل الحديث في نقاش ثري عن موضوع التحرش الذي تتعرض له المرأة، وكيف تعاطى القانون اليمني مع هذا الموضوع، والتحديات التي تحد من تطبيق القانون. نتابع في البداية هذه المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان، ثم نعود للحوار مع ضيفنا هنا في الاستوديو المستشار القانوني عصام الأغبري.
صحيح، تتعرض الكثير من الفتيات في هذا الوقت إلى التحرش، ولكن أولا بوجهة نظري أن ما يعرض الفتاة للتحرش هو لباسها، اللباس الذي تقوم بلباسه وتخرج إلى بيئة العمل أو تخرج إلى أي مكان، فهذا اللباس يثير نظرة الشباب إليها. وبنفس الوقت عدم وجود الوضع الديني أو الأخلاقي لدى الكثير من الشباب والفتيات، وعدم وجود الأخلاق، عدم التفكير في أن عملية التحرش عملية يعاقب عليها القانون. يجب أن يكون هناك قانون رادع لهذه عملية التحرش، هنا عملية يعاقب عليها القانون.
بصراحة القانون اليمني بالنسبة لوضع البلاد، الوضع القبلي والمدني حتى في الشمال أو في الجنوب، بالأخير اليمنيين تحكمهم مبادئهم تقاليدهم، أعتقد نسبة التحرش مستواها قليل جدا مقارنة بباقي العالم. وإذا الناس التزموا بالعادات والتقاليد، القانون جاء ليكمل هذا النظام أو هذه الشؤون المتعلقة بالتحرش. وبالتالي القانون أشوفه منصف نوعا ما.
التحرش أصبح ظاهرة داخلية على المجتمع اليمني، وبالنسبة لأسباب التحرش نقص الوازع الديني وقلة التربية من المجتمع وعدم ردع المتحرشين من قبل المجتمع ككل، هذا يؤثر سلبا على حياة المجتمع وحياة الأسرة على حد سواء. لذلك اعتبر التحرش كما أسلفت من الظواهر الدخيلة على المجتمع والتي تضر بحياة المجتمع وثقافته.
يمكن أن نناصر النساء حتى لا يتعرضن للتحرش من عدة جوانب، منها قامت ورش تثقيفية للنساء لمعرفة حجم جريمة التحرش وتجنبها من خلال التوعية للنساء، بحيث تعرف النساء مقدار الجريمة وما يترتب على جريمة التحرش من عقوبات قانونية. أما القانون يعد منصفا بحيث أنه يستلهم النصوص القانونية من الشريعة، وعادة القانون لم يفلت أي متحرش ثبت عليه جريمة التحرش من العقاب. أما من ناحية العقوبات التي يتخذها القانون على المتحرش، قد تكون السجن لمدة أو فترة محددة، قد يفرض عليه عقوبة مالية، مبلغ مالي، قد يفرض عليه الخروج من المنطقة التي يسكن فيها. هذه أشياء لازم ما يقول بها القانون بعد محاكمة المتحرش.
القانون اليمني يحاول حماية المرأة، ولكن هناك بعض الثغرات والقصور، وهناك العديد من الأمور التي لم يقوم بمعالجتها. لأن هناك التطبيق العملي للقوانين ضعيف في بعض الأحيان، وبعض القوانين لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية والحديثة. فالقانون مثلا القانون الجرائم والعقوبات اليمني يعاقب على جرائم العنف ضد المرأة، وكذلك قانون الأسرة اليمني يحاول يحمي حقوق المرأة في الزواج و الطلاق. كذلك من ناحية العمل فقانون العمل اليمني يحظر التمييز ضد المرأة في العمل.
على خصوص ليش المرأة تتعرض للتحرش في بيئة العمل أو زي كذا، أنا برأيي يعني هذا الشيء راجع للبنت نفسها، يعني البنت هي اللي تكذب الأنظار أولا، من ناحية لبسه، من ناحية تتبرج بشكل قوي، يعني أنا حاس كذا من ناحية البنت هي اللي تكذب. أنا حاس إن البنت ضروري تكون ببيئة عمله، خصوصا اللي هي أكثر شيء مع رجال، يعني أن تلتزم، يعني تخلي الأنوثة حقي وهذا كل شيء بالبيت، مش قدام الناس تستعرضهم أو زي كذا. يعني أنا أشوف إن تخلي تعامله يميل للرجال شوية، يعني لبسه أولا يكون محتشم، بيتك مش تبرق بكثرة، تخلي تعامله صارم علشان ما يقدرش أي واحد يقدر يتقرب له. أما لما تكون مرة تتكلم برقة مدري إيش، أكيد بيتقرب له، وفي منهم من بيشوف النظرة بعقله ومن بيشوف أكيد بيتحرش له، لأنه يقولوا بنت قهي كذا يعني خلاص. أما إذا كانت صارمة ومحترمة ولبسة محترم، أكيد ما حاب يقدر يتحرش له، بل إنه تزيد احترامهم، زد ذلك تنجح بعمله، ما بيكون شوي عندي هذا الشذوذ وزي كذا. أنصح نصيحتي للمجتمع وللمرأة أيضا، أول شيء أرسيكم يعني تبعدوا أسلوب هذا التحرش من عقولكم، هذا بالنسبة للمجتمع. وبالنسبة للبنت، التزمي باحترامك ولبسك وخليه، يعني ما قلت لك شيء، يعني مش خلاص يعني أضيع أنوثتي علشان الناس بيتحرشوا بيش، أقس زي الرجال عشان، لا مش كذا. هذه أنوثتك حاجة برزيها ببيتك، أنت بشارع، أنت بعمل، أنت خليك عندك شخصية، خليك قوية. يعني اللي بقول لك مثلا الملايمة لما تكون مغطاة، هل يقربوا مني الحشرات أو يقربوا مني شيء؟ لا. لكن لما تكون مفتوحة، كيف الضرر فوقه كثير. لذلك لا تكونش أنت مثل هذه البنت المكشوفة اللي يقولوا بعدك كل الناس، تكوني كالمغطاة الذي تبرز جماله وأنوثته في بيته، مش بالشارع أو بمجال عمله. يعني أنت خليك مركزة على عملك، مركزة على شغلك وخلاص، يعني مش شرط ان انت تكوني واو، يعني واو بس بيتي، يعني واو بس حاجات، مش قدام شباب ولا بالنسبة للشارع. وخاصة احنا نمر الان بالشارع، اشوف البنات من لبسين البوارات اللي قاعدة تفصل فسالتين. اولا التبرج، يعني اني ما لمش الشباب، يعني هي اللي البنت اللي تقبره انه يتحرش به. والله يعني أنا حاليا أشوف وضعنا اليمني وكذا بالذات تعز، يعني حادثة حسيه، يعني أنصحين أنني ما يكونش كذا، أنصحين لأنك أنت البنت تحملي شرفك، تحملي اسم عائلتك، تحملي حاجات كثيرة بحلمك، لتخليش حاجات تافهة وبسيطة تدمر أحلامك، أو يعني تصيري بمجتمع أنت بنظرتهم بنت إيش، يعني تكون أنت بنت ناس مرباة بس الناس نظرتهم لك بشكل لبسك وشكلك، يعني نظرتهم لك مش تمام. ليش هذا كله؟ لأنت تكوني ما انت عامل أي حاجة، بس شكلك اللي يكذب الناس وخلهم يتكلموا عليك كذا. لذلك أنصح أي امرأة أن تكون صارمة بتعامله، بشخصيته تكون قوية، متخليش الناس يكذبوا له، لبسه محتشم، شاطرة في عمله. هذا اللي أنصح. أما بالنسبة للمجتمع، أني أنصحهم أنه يبعدوا هذه النبذة عن التحرش. يعني زي أنت ما تتحرش في بنت أو تتحرش بأخ، يدري أنه عندك أخوات، يدري أنه عندك أهل، أنه القضاء واجب. وأني أنصح البنت أن لا تكون تسوي حاجات تكذب الرجل إليها.
شكرا للزميل عقيل شمسان، واهلا بك استاذ عصام مجددا معنا في اذاعه رمز وبرنامج العياده القانونيه.
اهلا وسهلا بك استاذ فاني، واهلا وسهلا بالمخرج عاصم السامعين، اهلا وسهلا بكم.
اهلا وسهلا بك. تحدثنا في حلقه سابقه مع مختص قانوني عن تعاطي القانون مع النساء ضحايا التحرش، اليوم نخصص ايضا حلقه في هذا الموضوع لضخامته ولجسامته يعني في مجتمعنا. التحديات التي تواجه تطبيق القانون في جرائم التحرش، أولا يعني نعيد ما تحدثنا في الحلقة الأولى في الجزء الأول من هذه الحلقة، ما هو التحرش يعني كما جاء في القانون اليمني؟
القانون اليمني لم يفرد نص صريح في جريمة التحرش، لكنه أدرك جريمة التحرش تبقى المادة 270 من قانون جرائم العقوبة النافذ، أدركه ضمن جرائم هتك العرض والفعل الفاضح المخل بالحياة. فقد نصت المادة 270 وعرفت أن هتك العرض هو كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياة يقع من شخص على آخر دون جريمة الزنا واللواط والسعاق.
لماذا تحت مسمى آخر؟ لماذا لا ينص بمادة معينة على أنه تحرش هكذا؟
هو يشوف القوانين في بداية نشأتها أحيانا لا تكون متكاملة بشكل عام، لا تكون متكاملة أبدا، لأنه من رتبها هو العقل البشري، وبالتالي دائما تظل القوانين هذه في محل إيش؟ تطوير، لابد أن تطور. فجرائم التحرش الآن لابد أن يدرج لها نص خاص ويعدل القانون،
لأنه الآن أصبح لها فروع ولها مصطلحات أخرى، لم يكن التحرش فقط الآن هتك العرض فقط، اليوم هنا التحرش ما يدخل في الابتزاز الإلكتروني يسمى تحرش،
نعم،
ما يدخل بالمكالمات الهاتفية أرقام مجهولة أحيانا يسمى تحرش.
التطور التكنولوجي اللي أدى الآن خصوصا مع انتشار واسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كثرة التطبيقات التي وفرت على الإنسان
تسهل الوصول إلى
سهلت الوصول، هناك جرائم تحرش تقام عبر هذه المواقع، فالمفروض أن يكون في القانون هناك جانب من التطوير، ويجب أن القائمين على القوانين يجب أن يكون هناك تحديثات للقوانين، وأن تعدل النصوص بما يتوافق مع الحياة الاجتماعية المعاصرة.
على ذكر التحديثات، هل شحت المعلومات عند القائمين على القضاء لأن يقدموا ملاحظات ولوائح عمل تطور من عمل القانون، أم أنه وصلتم إلى حالة من التشبع أنتم كخبراء قانونيين مثلا؟
هناك أحكام كثيرة فصلت في مثل هذه القضايا يمكن الاستفادة منها لتطوير وإنتاج مواد تنص صراحة على التحرش، سواء كان تحرش مادي أي يطال الجسم مباشرة، أو يكون تحرش بالآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالابتزاز الإلكتروني وغيره.
نعم، طيب كيف تعاطى القانون اليمني مع جرائم التحرش؟ كيف فصلها يعني؟
هو القانون اليمني لم يضع تشريع صارم ورادع خاص بالتحرش، بل يتعامل معه تحت مسميات كما قلنا هتك العرض والفعل الفاضح. البعض يرى أن جريمة هتك العرض في القانون اليمني تختلف عن التحرش، لأن خدش الحياة يكون جسيما في هتك العرض وبسيطا،
حتى لها وقع يعني هتك العرض لها ثقل الكلمة، لكن تحرش تبدأ من الفعل البسيط.
نعم، في القانون المصري القانون المصري حدد، قال هناك يمكن أن ترتكب جناية ويمكن أن ترتكب إيش؟ جريمة أو جناية أو جنحة. أحيانا التحرش قد يكون من قبيل الجنح البسيطة، يعني هذا أحيانا قد يكون التحرش مثلا بواسطة اللفظ بواسطة كلمة. القانون المصري نظم مثل هذا، لكن لأنه تم تعديله وتطويره، بينما القانون اليمني لم يحدث إلى الآن، ونحن ندعو القائمين على تطوير القانون على أن يكون هناك يجب أن تقوم السلطة التشريعية بأخذ مجموعة من القضاة ومجموعة من المحامين لإعادة صياغة مثل هذه القوانين لكي تقدم كمشروع ويتم مناقشته وإزاره.
نعم، كيف أو ما هي المواضيع القانونية الأخرى المتصلة أو المندرجة تحت مفهوم التحرش أو الجرائم المتصلة بجريمة التحرش؟
هو كما قلنا هي تندرج تحت هتك العرض والفعل الفاضح، لكن يجب أن يكون هناك نصوص صريحة توضح هل التحرش. هناك أنواع تحرش كثيرة، ربما التحرش اللفظي قد يكون أخف في عقوبته وفي كذا من التحرش المادي اللي هو الفعل المادي اللي هو يطال جسم الآخر بفعل مادي، كاللمس كالضرب، يعني
أشياء كثيرة. يجب أن يكون هناك نصوص صريحة تفصل كل جريمة على حالها وتعين لها عقوبة مناسبة للفعل المرتكب.
أنا ما قصدت من السؤال يعني هل ممكن مثلا أن نربط التحرش بالعنف أو الأذى الذي يلحق بالنساء
بالعنف المجتمعي؟
العنف.
العنف نعم أيوة نعم هو أحد أشكال العنف، هو أحد أشكال العنف، لكن هناك معالجات كثيرة. يعني أحيانا التحرش يأتي من الكبت، الكبت الموجود في المجتمعات، في مجتمعاتنا العربية هناك كبت كبير. الكبت يتمثل في المبالغة في مهور الإناث وعدم قدرة الشباب على الزواج، يؤدي إلى مثل هذه الأشياء. لو تم تسهيل الزواج بالنسبة للشباب سيتم تخفيف التحرش بشكل كبير جدا. في مجتمعات مثل المجتمع الإيراني عندهم يعني جواز زواج المتعة، جواز زواج المتعة تقريبا زواج المتعة يخفف كثير من أنواع، يعني تكاد تكون في المجتمعات مثل هذه التحرش ربما شيء يسير، رغم أنه نحن كمجتمع سني لا نقر زواج المتعة
ولن يتقبلها المجتمع،
وربما المجتمع لن يتقبل
حتى وإن وصل بحالة الكبت إلى أعلى الدرجة،
إلى أعلى الدرجة لن يتقبل أبدا.
في أنواع التحرش أو في صور التحرش بأنه كما ذكرت يبدأ أحيانا من اللفظ البسيط، كيف أنتم في المحاكم وفي القضاء هل تواجهون قضايا مثل أنها تأتي امرأة وترفع دعوة وشكوى من هذا النوع؟
وشوف أغلب جرائم التحرش لا يرفع فيها شكوى، أحيانا يندرج تحت إخفاء الأمر من قبل الأسر طبقا للعادات والتقاليد الاجتماعية. أحيانا لا يرفع جرائم التحرش إلا يعني لسبب
جسيم
كبير، والمرأة التي ترفع مثل هذه الأشياء تحتاج إلى أن تكون شجاعة بشكل كبير بحيث تدافع عن نفسها وتأخذ حقها أمام القانون.
نعم، يعني كل قضايا تقريبا المتعلقة بالنساء لها علاقة بالأعراف والتقاليد
بشكل كبير جدا.
نعم، إذن سنذهب لفاصل مستمعينا الكرام وأنت أستاذ عصام الأغبري لنرجع ونواصل فيما تبقى من زمن هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، وهذه الحلقة التي حملت عنوان تحدي تطبيق القانون في جرائم التحرش في الجزء الثاني. نذهب للفاصل ونعود.
خلوني أجلس مع نفسي نحكي شوي ونتكلم والدولة قلب الغبي كرسي يجلس معانا ويتعلم مشغول بالناس وهو ناسي بحد من الناس بمهتم مشغول بالناس وهو ناسي محد من الناس بمهتم توه بيلحق ورا ما كان على ضبتي يندم لو هو بيلحق ورا حد سي ما كان على ضبتي يندم السهر ماكسي والحزن في داخلي خيم من هول ما شفت في أمسي قضاق صدري وزاد الهم مدري الحياة ماشية عكسي ولا أنا عكسها مأحلم مدري الحياة جرع المر والعلقم بين سقيا الناس من نسي وجرع المر والعلقم نجحت لو مقطع طاع نفسي محد سناني وقال اسلم ولا شرقت في الهوى شمسي ما زلت عايش بليل أظلم يا سوء حظي ويا نحسي متى لي الحظ يتبسم يا سوء حظي ويا نحسي متى لي الحظ يتبسم أنا مأمل ونتعسي ألقى الذي فيه بين أحلم أنا مأمل ونتعسي
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية تحدي تطبيق القانون في جرائم التحرش، وما زال معنا في الاستوديو الأستاذ والمستشار القانوني عصام الأغبري. مرحبا بك أستاذ عصام مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
إجراءات قانونية للإبلاغ، وهذا هو عنوان المحور الثاني. كم من الوقت يستغرق التحقيق في بلاغات التحرش إذا ما وصلت؟ كما ذكرت أنت قبل الفاصل بأنه أحيانا عادة لا تصل إلى المحاكم قضايا تحرش، لكن في حال ما وصلت كم تحتاج لإجراءات التحقيق؟
كم تحتاج في إجراءات التحقيق؟ هذه لا يستطيع أحد في اليمن بشكل عام، لا يستطيع أحد أن يحدده. أحيانا تلقي القاضي عضو التحقيق القائم بالتحقيق قد يعطي لك موعد لسماع أقوال الشهود أو لسماع أقوال المجني عليه، وتأتي في الموعد المحدد ولا تجده. أحيانا لأسباب متعددة، منها أحيانا كثرة القضايا، أحيانا يمكن يظل يدرس قضايا كثيرة وينام، أحيانا قد يكون بسبب المواصلات، وأحيانا قد يكون بسبب الأذية المادية، وأحيانا يكون بسبب انشغاله في المحكمة،
وأحيانا إضرابات،
وأحيانا إضرابات أحيانا عندنا لا تستطيع أن تحدد أبدا، وبالتالي تطول، أحيانا تطول وأحيانا قد تقصر بحسب الظروف المواتية للعضو المحقق.
هل يوجد تخصص في القضاء؟ هذا قاضي قضايا معينة وهذا قاضي قضايا معينة حتى تسهل جدولة القضايا وحلها بأسرع وقت؟
هو في مجال، هناك يعين قاضي للجرائم الجسيمة ويعين قاضي للجرائم الغير جسيمة، هذه موجود يعني موجود في داخل المحاكم، تعطى يكون توزيع مثل هذه القضايا لرئيس المحكمة باعتباره أنه له ولاية الإشراف والتوزيع مثل هذه الأشياء.
نعم، نصل إلى مسألة عقوبة التحرش. ما هي عقوبة التحرش وفقا للقانون اليمني؟
التحرش لا يوجد له نص صريح في القانون اليمني، لكن كما ذكرنا سابقا هو تمتلك جريمة حتك العرض. حتك العرض يعاقب بالحبس سنة والغرامة إذا كان الفعل الصادر من المتهم كان بإكراه أو حيلة، كان بإكراه أو حيلة، وكان المجني عليه طفلا أو شخص معدوم الإرادة، يعني مثل الشخص الذي لا يعقل أو عقله يكون بسيط. إذا كان كذا أحيانا تصل العقوبة إلى الحبس 5 سنوات، لكن عقوبة هتك العرض بدون إكراه لا تتجاوز سنة، أو حبس أو غرامة لا تزيد عن 3000 ريال أو لا تتجاوز 3000 ريال يمن.
هل هذه العقوبة كافية؟
هي العقوبة ليست كافية، كما ذكرنا سابقا أنه يجب أن يتم تطوير القانون بحيث أنه يعطى لكل جريمة بحسب الفعل الذي يقوم. فالجريمة التي تتمثل بالتحرش اللفظي غير الجريمة التي تتم عن طريق الاعتداء المادي اللي هو الاعتداء الذي يطال الجسم.
نعم، طيب الجريمة حسب صورتها وجسامتها لها أركان معينة حتى تكون جريمة وفقا للقانون؟ كيف تكتمل وتصبح جريمة؟ لها أركان معينة لأن يؤخذ بها قانونيا ونقول هذه جريمة؟
أركان الجريمة؟ طب لكل جريمة أركان، وهو الركن المادي والركن المعنوي، لكن في هذا بالنسبة للقضايا بشكل عام اللي هي القضايا الجنائية بشكل عام يعني. أما تحديدا لقضايا التحرش يعني زي ما قلنا يطبق عليها قانون هتك العرض وقانون الفعل المخل بالحياة يعني.
نعم،
الفعل الفاضح.
نعم، يعود ارتفاع معدلات التحرش وهذه الجريمة في بلادنا إلى غياب تطبيق التشريعات والقوانين، كما نذكر يعني في كل حلقة بأنه أحيانا هناك قصور في تطبيق القانون في بعض الجرائم المتعلقة بالنساء، وإذا لا يوجد في اليمن أي قانون صريح يخص التحرش الإلكتروني إذا ما وصلنا إلى ما يسمى التحرش الإلكتروني، هنا هل يدخل الابتزاز بصوره المختلفة بعلاقة بجريمة التحرش؟
التحرش الإلكتروني هو الآن لا يوجد له تشريع صريح.
نعم.
لا يوجد له تشريع. حتى أنه إذا أدركته تحت جريمة حتك العرض والفعل القابح المخل بالحياة، سيكون إدراكه غير منضبط.
سيحتاج إلى إثباتات ودلائل.
سيحتاج إلى إثباتات ودلائل. نعم.
طيب، حتى في الجرائم التحرش الصريحة، يعني التي هي كما ذكرت تدخل تحت هتك العرض، ما المستدل به عند القضاء أو عند القاضي على أن هذه جريمة؟ كيف تستدل على أن هذه جريمة؟ ما الأركان؟ ما الدلائل الملموسة؟
نحن أحيانا نلجأ إلى شهادة الشهود، اللي هو بحسب قانون الإثبات اليمني على مراتب الإثبات هو شهادة الشهود. وأحيانا الاستجواب المتحرش إن تم القبض عليه أحيانا يعني قد يقر بالفعل، الإقرار أيضا أحد أدلة الإثبات. أيضا بالنسبة للجرائم الإلكترونية أحيانا قد يكون رسائل إلكترونية أحد أدلة الإثبات أيضا.
نعم، هذه في الجرائم الإلكترونية. ومؤخرا تقريبا هناك إدارات خاصة أنشئت لمكافحة الابتزاز ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
نعم، موجود في قسم البحث اللي هي جرائم المعلومات.
انشئت الإدارات لمكافحة جريمة الابتزاز والجرائم الإلكترونية ولم يعدل القانون، يعني تناقض ربما، ومع أنه ربما كان القانون هو الذي يصرح بأن تكون هناك إدارات خاصة. في قضايا التحرش التي تصل للمحاكم بدون دليل، هل لها عقوبة مفصلة؟ كيف يتم التعامل معها؟
الجرائم التي تأتي بدون دليل دائما يظل فيها البراءة، يعني سيد الموقف، لأنه القانون يقول الشك يفسر لصالح المتهم ولا يفسر لصالح المجني عليه.
وتأخذ الجريمة تطويل، تتمنى معها المرأة لأن لا تلقى إلى القضاء.
التطويل أحيانا قد غنى له أسباب أخرى، لكن الجريمة حد ذاتها إذا لم يكن عليها دليل فالبراءة هي الأوجب. يعني أن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقاب، قاعدة قانونية وفقهية أيضا شرعية.
نعم. كيف يتم رفع قضية تحرش؟ امرأة تعرضت لتحرش في مكان العمل أو في السوق، الخطوات التي يجب أن تتبعها؟
يعني قد تلجأ إلى تقديم شكوى عبر قسم الشرطة، وقد تلجأ إلى تقديم شكوى عبر النيابة، ويتم التحقيق في قسم الشرطة جمع عدم محاضر جمع الاستدلال، وأيضا يتم التحقيق بالنيابة وتقديم قرار اتهام وبذات أدلة وقرائن كبيرة، وإلا يتم حفظ القضية إذا لم يكن هناك جرائم يعني أدلة وإثباتات.
هذه في التي يوجد لها قرائن واستدلالات. في جرائم التحرش أحيانا، الجرائم يعني دعنا نقول التي ترتكب ليلا، بأن تطرق أبواب أسر وهي نائمة آمنة أو نوافذها وما إلى ذلك، هذه كيف يتم جمع الاستدلالات عنها وكيف يتم التعامل معها؟ أن تقيد ضد مجهول مثل أمس
إثباته صعب دائما ضد مجهول، لكن أحيانا قد إذا تكررت يتم مراقبة شخص معين وكذا ويثبت عليه بالدليل، يعني إذا شهدوا عليه شهود بأن مسك متلبس أحيانا يعاقب. نعم.
أو تكون عليه العين بأن لديه سوابق مثلا.
نعم لا
أو.
حتى لو سوابق، لكن إذا لم يثبت عليه في الجريمة نفسها التي قدم لها، نعم نفسها، أحيانا تكون البراءة هي لو قبل. أنه أنا أقول لك القاعدة القانون تقول أنه الخطأ في العفو خير لك من تخطئ في العقاب. نعم. والشك فسر لصالح المتهم.
هل هناك لائحة نظام معينة للتعامل مع التحرش قانونيا؟
لا توجد لائحة نظام للتحرش بالقانون اليمني، يتم التعامل معها ضمن القانون العقوبة العامة.
نعم. إذا أستاذ عصام، ما زال لدينا حديث عن التحديات التي تواجه تطبيق القانون في قضايا التحرش التي تتعرض لها النساء، ونذهب لفاصل ثم نعود مستمعينا الكرام لنتحدث بعد ذلك عن التحديات القانونية والمجتمعية التي تعيق عوامل الإبلاغ في قضايا التحرش، وأحيانا كثير من النساء لا يلجأن إلى القضاء أو إلى المحاكم أو إلى الأقسام لتقديم بلاغ التحرش. سنذهب إلى فاصل ونعود بعد ذلك.
ويمر طيفك على قلبي وحن بعاد، يرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير، اشتقت لك ليه صرت من الولا لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير، ويمر طيفك على قلبي وحن بعاد، يرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك ليه صرت من الولا لازاد، مدري اللي يخفك في صدري قلب ولا طير. طيران يحبك وربيته وعليك اعتاد، انفارق ضلوعي ليش ترضاك وجاك يطير. لمه ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جاب من كبرياء إلا حب. كسوم العمر واقول جعل خير، لا ضعف اسوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز وله غلا وتقدير. زعلك غالي على روح وعلى الفؤاد، والرضا كسوم العمر واقول جعل خير، لا ضعف اسوق اعتذاري اولاني بمعتاد، لكن خصمي عزيز وله غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا ما صار ولا بيصير. على
اهلا بكم سامعنا الكرام من جديد، واهلا بضيفنا المستشار القانوني عصام الاغبري معنا في الاستوديو. اهلا بك يا استاذ عصام مره اخرى.
اهلا وسهلا بك.
اذا سامعنا الكرام، استاذ عصام، ما هي التحديات القانونيه والمجتمعيه التي تعيق عوامل الابلاغ عن قضايا التحرش؟
هو التحديات، واول انواع التحديات غياب القوانين الصارمه والراجعه. التطوير التشريع أدى إلى غياب القوانين النصوص المواد الصريحة والصارمة والرادعة في مثل هذه القوانين. الوصمة الاجتماعية، الخوف من الوصمة الاجتماعية بسبب العادات والتقاليد، أحيانا يتم لوم الضحية بدل أن يتم لوم المتهم الجاني. صعوبة إثبات الجريمة، أحيانا جرائم التحرش تكون صعبة الإثبات، وهذا عائق آخر أيضا أمام النساء. تكاليف التقاضي، احيانا بعض الاسر تكون اسر معدومه ماديا، وتكاليف التقاضي حتى ولو كانت بالنسبه للمواصلات والذهاب والرجعه والرسوم القضائيه احيانا تؤدي الى انه عدم قيام البعض بتقديم شكاوى مثل هذه الجرائم. الخوف احيانا من الانتقام اذا كان الجاني هذا مشهور بالاهرام او لديه من يدعمه. هناك ايضا نظره المجتمع للمراه، النظرة أحيانا تكون إذا المرأة اللي تقدم شكوى أحيانا تتحصر بنظرات ازدراء. الدور السلبي للجهات الأمنية أيضا أحد الأسباب والعوائق.
في النقطة التي ذكرتها أنه أحيانا المجتمع يلوم الضحية ويرمي باللوم دائما أنه السبب هي الضحية، هل يوفر القانون اليمني حماية كافية للشهود أو الأفراد الذين يبلغون عن حالات التحرش وممكن أن يكونوا مساندين للضحية في الإبلاغ عن حالات التحرش؟
للأسف القانون يحمي الشهود، لكن الحماية لا تأتي إلا بعد ارتكاب الفعل عليهم. يعني إذا تم الاعتداء على شاهد بسبب شهادته، هنا القانون تأتي الحماية. أما توفير حماية للشهود مثل بعض الدول أنه يتم الحفاظ على الشهود أو عمل رقابة عليه أو عمل أشخاص لحمايته في أماكن تواجده وكذا، هذه مش موجودة،
لأنه قد يترتب على ذلك قضايا أخرى.
نعم.
طيب في نقطة أخرى أنت ذكرتها أيضا، الخوف من الانتقام. العقوبات الموجودة في القانون اليمني فيما يخص التحرش هل تشمل جميع أشكال التحرش وتضمن الحماية الكاملة للنساء، لأنه قد تتعرض للانتقام مرة أخرى؟
يعني أن يكون هناك في حماية لرد الفعل لا توجد طبعا، إلا إذا ارتكبت جريمة أخرى في حق من قدمت البلاغ وكذا. بس
قد تكون قدمت البلاغ في قضية بسيطة والعاقبة أكبر.
العاقبة أكبر ما حين تجز.
لما لا يكون هناك حماية؟
هناك بعض المجرمين اعتدوا على من قامت بالتبليغ عنهم بأن رموا في وجهها أسيت، مادة الأسيت الخام، وشوهوا. نعم تعدوا.
وهذا ربما يكون أيضا من ضمن الروادع الحواجز التي ستمتنع المرأة عن تقديم قضية معينة بأنه حصلت لصديقتها أو لفلانة كذا.
حنا بعض المجرمين إذا كانوا لهم يعني داعم يمكن أن يقف حائلا في أمام تنفيذ السلطات الأمنية لإجراءات القبض عليه وتقديم العدالة. هل مثل هذه الأشياء تجعل من هؤلاء المعتدين جبابرة؟ وهذه موجودة بسبب الانقسامات الموجودة حاليا داخلي بسبب الحرب.
بحكم أنه مجتمعنا أستاذ عصام مجتمع محافظ، كان من المستبعد التحدث علنا عن التحرش ومن ذلك التحرش الجنسي مثلا، لكن في الآونة الأخيرة بدأت بعض النساء بكسر هذا النمط. هل يعتبر هذا جيدا وفي صالح الحد من ظاهرة التحرش، أم أنه تمرد على القيود الاجتماعية والثقافية المعتادة؟
هو جب بعض النساء بدأنا بكسر حاجز الصمت والتحدث علنا عن التحرش الجنسي. هذا التغيير يعني شكل إيجابي، يجب أن يتم أن يقوم المجتمع بتفعيل هذا الدور الإيجابي بحيث أنه نكسر حاجز الصمت والتغاضي عن الجاني.
القوانين اليمنية دائما نقول كافية في مثل هذه الجرائم. اليوم في قضية التحرش، هل القوانين اليمنية الحالية كافية لحماية النساء من التحرش، وهل العقوبات الموجودة تشمل جميع أشكال التحرش وتضمن الحماية الشاملة؟
سبق أنه صرحنا أن التحرش لا يوجد له نص صريح، وإنما يدخل
حتى وإن كان تحت هتك العرض، يعني
هل العرض والفعل الفاضح. كنا أحيانا العقوبات المفروضة تعتبر غير رادعة، يعني يحق للقاضي أن في إحدى العقوبات أن يحكم بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وأحيانا قد تكون السنة مع وقف التنفيذ، خصوصا إذا كانت أول مرة يكون مع وقف التنفيذ. لكن هي تزيد زي ما أوضحنا سابقا إذا كان هناك يعني حدث الفعل على طفل أو على شخص مصلوب الإرادة.
إذن بحكم أنه لا يوجد مواد قانونية صريحة في التعاطي مع جرائم التحرش ومعاملة هذه الجرائم تحت عناوين هتك العرض والفعل المخل بالحياة، هل من مقترحات تفصيلية يمكن أن تطرح كمشروع قانون خاص بجرائم التحرش من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر مستشار يعمل في الميدان وتعرض عليه مثل هذه القضايا؟
إذا تم تعديل القانون بحيث أصبح التجريم الصريح لأفعال التحرش الجنسي مطبق بنصوص قانونية، هذه أول ميزة. تمييز التحرش الجسدي عن غير عن التحرش الآخر مثل التحرش اللفظي أو التحرش الإلكتروني. حذف جريمة الفعل الفاضح بدون رضاها، يقترح حذف هذه مع الجريمة واستبدالها بنص صريح عن جريمة التحرش، حيث أن الفعل الفاضح بدون رضا يعتبر تحرشا جنسيا. ولو كان الفعل الفاضح مثلا برضا المجني عليها، أحيانا قد يكون سكوتها سكوت عيب مجتمعي، فإذا اعتبر سكوتها رضا قد تعاقب هي أيضا مع جاني وتصبح مثلا متهم تماما.
لكن هنا كيف ستصل القضية إلى المحكمة إذا كانت برضا الطرفين؟ معنى أن هناك طرف ثالث
لا الطرفين إذن هنا يعني يقدموا متهمين الاثنين لأنه تم الفعل برضاهم الفعل. أيضا لو هناك تجديد العقوبات، تجديد العقوبات زي ما أوضحنا سابقا بحسب الفعل المرتكب، بحسب الفعل المرتكب في جرائم التحرش، هنا يجب أن تكون العقوبة مطابقة للفعل القائم.
نعم. إذن الأستاذ المستشار القانوني عصام الأغبري، شكرا جزيلا لك، ودائما مشرفنا به برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز في أكثر من قضايا قانونية تخص المرأة. أشكرك جزيل الشكر.
أشكرك الأخ فهمي، وأشكر الأخ عاصم السامي، وإن شاء الله لنلقى آخر
إن شاء الله. سامعنا الكرام، لكم التحية في نهاية هذا اللقاء الذي تحدثنا به عن التحديات التي تواجه القانون اليمني في تفعيل عقوبة جرائم التحرش. هذه تحياتي فهمي البريهي من الإعداد والتقديم، وتحايا المخرج عاصم السامعين. نلقاكم على خير في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. إلى اللقاء.